من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد مع الباب الرابع عشر من كتاب الرضاع وهو باب جواز هبتها نوبتها لضرتها أي الإذن للزوجة في أن تهب ليلتها لضرتها سميت الزوجة الثانية والثالثة والرابعة ضرة لأنها تتضرر شيئا ما بالتعدد عليها أو لا أقل من أنها تعد ذلك ضررا ولذلك سماها العرب ضرة لأن المرأة الأولى تتضرر بذلك. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون أنا في مثلاخها يعني كم تتمنى سودة أن تكون عائشة في جلدها المثلاخ هو الجلد فأرادت أن تعبر أن سودة إنما حلت محل أمها وزيادة حتى تمنت سودة أن تكون عائشة منها رضي الله عنهن قالت وهي أحب النساء إلي وكم تمنت أن أكون أنا في مثلاخها من امرأة فيها حدة هي لا تسب سودة وإنما تمدحها والحدة لا تعني بالضرورة الغضب ولا العصبية وإنما تعني القوة قوة في الذكاء قوة في البدن ولذلك أنت تقول فلان حاد الذكاء يعني عنده في ذكائه حدة قوة وصلابة فكذلك أرادت عائشة رضي الله عنها أن تثني على سودة بنت زمعة ولذلك وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي تلك الحدة التي أرادت عائشة أن تمدحها بها ما أحب قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة تصفها بأحد أوصافها قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أي لما كبرت سودة جعلت حظها ونصيبها وليلتها من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهذا يدل على كريم أخلاقها وحسن معدنها وإلا فهو حقها ولها ألا تتنازل عنه ولكنها من فرط حبها لعائشة من جانب وللنبي صلى الله عليه وسلم من جانب آخر وعلمها أن النبي عليه الصلاة والسلام يميل إلى عائشة أكثر من ميله إلى بقية نسائه، فأرادت أن تدخل عليه السعادة والسرور ببقائه مع أحب نسائه إليه، فوهبت لعائشة نوبتها وليلتها. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، لأنها لابد وأن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فرضاه في هذه الهبة وهذا الإذن مطلوب للزوج. نعم، ربما لا يحب الزوج أن يبقى مع الموهوب لها أكثر من حقها. ربما يكون لك زوجتان أو ثلاث، فوهبت إحداهن ليلتها لفلانة، وأنت لا ترغب في البقاء عند فلانة أكثر من نوبتها. هذا من ناحية. والناحية الثانية، ربما تهب المرأة ليلتها لضرتها، ويكون الزوج يرغب في البقاء مع تلك الواهبة. هذه المرأة التي وهبت ليلتها كسودة بنت زمعة، ربما يريد النبي عليه السلام أن يبقى مع سودة ويستمتع بها كإحدى نسائه أو كبقية نسائه، فكونها تهب ليلتها بغير إذن النبي عليه الصلاة والسلام أو بغير إذن زوجها، فوتت عليه استمتاعه بها، فلا بد من إذن الواهبة كذلك وإذن الموهوب لها، أو رضا الموهوب لها وكذلك رضا الزوج. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يعطيها يومها الذي هو لها ونوبتها التي هي من حقها، ثم يعطي لها اليوم الآخر الموهوب وهو يوم سودة في أصله. لا يلزم من ذلك متابعة اليومين للموهوب له، يعني لا يلزم من ذلك أن يكون يوم عائشة واليوم التالي ليوم عائشة يوم سودة يضم إليه، بل يضم إليها تلك النوبة التي كانت لسودة في نوبة سودة، في نوبة سودة، يعني تدور الدورة كما لو كانت بغير هبة، فإذا أتى دور تلك الواهبة ذهب إلى الموهوب لها. وإذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتابع بين الليلة الأصلية والليلة الموهوبة لامرأة واحدة، فينبغي أن يستأذن بقية النساء، وقيل لا يلزم والأول أصح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عقبة بن خالد، ثم توقف الإسناد هنا ليبدأ إسناد جديد للمصنف. قال أي مسلم: وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا الأسود بن عامر وهو المعروف والملقب بشاذان، شاذان، قال حدثنا زهير، ويتوقف الإسناد الثاني ليبدأ إسناد ثالث لنفس الحديث. قال مسلم: وحدثنا مجاهد ابن موسى، قال حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شريك، كلهم عن هشام، كلهم عن هشام. أنا عايز أعرف الضمير في كلهم يعود على من؟ يعود على من؟ على الطالب الطرق. لكن هم مين؟ في الإسناد الأول عقبة ابن خالد، والإسناد الثاني زهير، والإسناد الثالث مين؟ شريك. يبقى الثلاثة كلهم يرون عن مين؟ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وهذا معنى قوله كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أي بنفس الإسناد مين؟ السابق. يعني كلهم اتحدوا في روايتهم عند مين؟ عند هشام بن عروة، يروى عن أبيه عن عائشة أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. بمعنى حديث مين؟ جرير. لأن جرير في الإسناد الأول كان يروى عن مين؟ عن هشام. يبقى جرير عن هشام، وبعدين عقبة عن هشام، زهير عن هشام، شريك عن مين؟ عن هشام. يبقى كده كم واحد يروون عن هشام بن عروة؟ أربعة: جرير وعقبة وزهير وشريك. فلما روى الثلاثة اللي هم عقبة وزهير وشريك على نحو واحد، على خلاف رواية مين؟ جرير عن هشام، قال هنا بمعنى بهذا الإسناد أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث مين؟ جرير. لأن الحديث الآن له كم طريق؟ أربعة، له أربع طرق عن هشام. ثلاثة من هذه الطرق يروي الحديث على نحو معين، وواحد يرويه على نحو آخر بزيادة، بنقصان، بتمام، بغير تمام. لكنه أي حديث الثلاثة إنما يشابه في لفظه حديث مين؟ جرير. ولذلك قال: وزاد في حديث شريك قالت: وكان أول امرأة تزوجها بعدي. يعني عائشة تقول في طريق شريك فقط، يعني في طريق شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت سودة أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. سودة لك السيب أم بكر؟ كانت سيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا من؟ إلا عائشة. كما أنها لم تتزوج بكرا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هي ما تزوجت سيبا، ولكن لما دارت مناقشة لا أدري مدى صحتها الآن بين فاطمة وعائشة، بين فاطمة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها لفاطمة كأنها تعيرها بأمها. وأنتم تعلمون أن عائشة كانت شديدة الغيرة من خديجة حتى بعد موتها، حتى بعد موتها. قالت لفاطمة: ما تزوج النبي بكرا غيري، بكرا غيري. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وما تزوجت إحدى نسائه إياه بكرا إلا أمي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة تزوج كان زوج مين؟ خديجة رضي الله عنها، فهي أول من أخذته بكرا. ثم بعد ذلك لما تزوج كان قد تزوج من قبل، فلا يكون بكرا، لأن البكورة تطلق على الرجل والمرأة كذلك. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. ده طريق من خامس، ده طريق خامس، وهو طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. قالت عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أغار يعني كان متضايقة، كان زعلانة، تقول في واحدة عندها حياء يعني تهب نفسها لرجل، فكانت غيرانة من الحكاية دي. عملية هبة بقى، عارفين النبي كان فقير عليه الصلاة والسلام، ها؟ فلو المسألة بقى هبة يبقى هو بإمكانه يتجوز بعد 99. فعائشة كانت تخاف على نفسها، قالت: كنت أغار على اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول: وتهب المرأة نفسها، يعني معقولة في واحدة ذهب نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت الآية، قالت قلت والله ما أرى ربك، ده بتوجه الكلام ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. ده ربك ده راضى عنك قوي، اللي تاب نفسها واللي تتجوزها واللي تمسكها واللي تطلقها، واخد راحتك قوي انت يا رسول الله. عايز تقول له كده والله ما أرى ربك إلا يسارع لك فين؟ في هواك، يعني ربنا راضى عنك قوي. قال ما كانش يرضى عن النبي يرضى عن مين؟ عليه الصلاة والسلام. نعم. أما هبة المرأة للرجل على العموم غير جائزة في الشرع، غير جائزة في الشرع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. الهبة للنبي عليه الصلاة والسلام فحسب، وهذه خاصية من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش بقى واحدة تروح تقابل واحد في الشارع وتقول له وهبت لك نفسي، كما أتت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين وهو في مجلسه فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي فرى في رأيك، انظر ماذا ترى، هل ترغب في أم لا؟ فلم يرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعادت عليه القول، فلم يرد عليها فأعادت عليه القول. فلما سمع ذلك أحد أصحابي في المجلس قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. خلي بالك، قال له إيه؟ فزوجنيها، ما قالش وهبها ليا أو خليها توهب نفسها ليا، أنا بقى ما دام أنت ما أنتش عايزها خليها توهب نفسها. ولذلك أنتم تعلمون أن عقود الهبة بلا عوض، الهبات بلا عوض. يعني أنت ممكن تقول لي أنا أوهب لك الكتاب ده وهات لي ثمنه، تبقى دي هبة ولا بيع وشراء؟ صح كده؟ الهبة لا عوض لها ولا عوض فيها. ولذلك لم يهب النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة ولا وهبت المرأة نفسها إلى ذلك الرجل الذي قال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أو قال في رواية فأنكحنيها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالبحث عن الصداق، حتى قال له التمس ولو خاتما من إيه؟ إذن لابد من الصداق، والصداق ينفي الهبة، الصداق ينفي الهبة. ولا ينعقد النكاح صحيحا بين الرجل والمرأة بلفظ الهبة حتى وإن كان ذلك بصداق. يعني لو قالت المرأة وهبت لك نفسي على أن تعطيني 1000 جنيه أو 1000 دينار لا ينعقد النكاح بهذه الصيغة، لأن النكاح في الشرع وفي اللغة لم يرد إلا بصيغتين اثنين، وهذا مذهب جماهير العلماء حاشا الأحناف، فإنهم قالوا العقد يصح بكل ما يفهم منه هذه الرابطة الزوجية والعلاقة الزوجية عند توجه إرادة الرجل أو المرأة إلى عقد الزواج. أما الجمهور فإنهم قالوا إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ما وردت بلفظ الملك ولا الهبة ولا العارية ولا شيء من هذا، وإنما وردت بلفظ التزويج والنكاح. فأن تقول للمرأة أنكحك أو تقول هي أنكحتك أو غير ذلك، زوجتك أو تزوجني أو زوجتك، فهذه هي أو هذان هما اللفظان اللذان يتم بهما عقد النكاح في الإسلام، أما غيرهما فمحل نزاع بين أهل العلم، والراجح أن النكاح لا ينعقد بغير هذين اللفظين. ولذلك ينعقد في حق النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ الهبة، ولا ينعقد لبقية الأمة بلفظ الهبة، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان ذلك لأحد الناس من الأمة لأنكحه النبي عليه الصلاة والسلام أو وهب له تلك المرأة، فلما لم يفعل وألزمه بالبحث عن الصداق، ثم في نهاية الأمر قال له أنكحتكها أو قال زوجتكها بما معك من القرآن، وهو نوع صداق، زوجتكها أنكحتكها بما معك من القرآن، فالهبة لا تجوز قط. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، وهذا طريق سادس، عبدة بن سليمان طريق سادس لهذا الحديث، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل، أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي إليك من تشاء منهن، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بن رهوي الحنظلي، ومحمد بن حاتم ابن بزيع، قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني، أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز الأموي، أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح، قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث الخزاعية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وسرف هي قرب منى، بينها وبين مكة عدة فراسخ، قيل ثلاث وقيل ست وقيل تسع، فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، يعني لا تهينوها، لا تسرعوا ولا تخفضوا وترفعوا، وإنما ارفقوا بها، احملوها حملا رفيقا، لأن كرامتها من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا عن إهانة الميت، فقال كسر عظم الميت ككسره حيا، فالميت له كرامة عظيمة جدا حتى في قلوب عامة الناس، في قلوب عامة الناس أنهم يعظمون الجنازة جدا ويقومون لها تبجيلا واحتراما، بخلاف آداب الأحياء فيما بينهم. فقال ابن عباس يأمرهم بالرفق، إذا حملتموها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، أي تسع نساء، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، يعني كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة لامرأة على قدر الثمانية، وواحدة لم يكن يقسم لها لأنها وهبت نوبتها لمين؟ لعائشة. قال عطاء بن أبي رباح التي لا يقسم لها صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية بنت حيي ابن أخطب. هذا الكلام كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، كلام ابن عباس؟ ليس كلام ابن عباس، وإنما هو اجتهاد من عطاء، اجتهاد من عطاء. النص الذي مضى بنا وأتى من طرق متعددة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يدلنا على أن المرأة التي لا أو التي لم تدخل القسم إنما هي مين؟ سودة بنت زمعة. أما قول عطاء هنا أن التي لم يكن يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم هي صفية، فهذا وهم من عطاء أو من الرواة عنه، والراجح وأنه وهم من عطاء. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. عبد بن حميد عبد لقب، واسمه عبد الحميد بن حميد. جميعا أي هما عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني عن ابن جريج بهذا الإسناد، أي بنفس الإسناد السابق عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، ولكن عبد الرزاق زاد فقال قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة، كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة. الضمير هنا لابد أن يعود على مين؟ على صفية. لابد. لماذا؟ لأن تقدير الكلام التي لا يقسم لها النبي عليه الصلاة والسلام هي صفية بنت حيي، وهي آخر أزواجه موتا بالمدينة. هكذا السياق. ولكن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج ذكر بعض كلام عطاء وهو التي لا يقسم لها هي صفية، فعين التي لم تدخل في القسم. ثم طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بين شيئا آخر في حياة هذه المرأة التي لم يقسم لها، وأنها آخر أزواجه موتا بالمدينة. إذا كان يقصد ميمونة، إذا كان لأن بعض الشراح قال إنما قصد عطاء ميمونة بقوله وكانت آخر أزواجه موتا بإيه؟ بالمدينة. وهذا كلام غير صحيح، لأننا قلنا آنفا إن ميمونة ماتت أين؟ ماتت بسرف، وسرف هذه بمكة، والنص هنا يقول كانت آخرهن موتا بالمدينة، وإن التي ماتت بالمدينة هي مين؟ صفية بنت حيي، لا ميمونة. ميمونة ماتت بمكة بمنى. الباب الخامس عشر. الأخ الكريم اللي بيقول ورد عند الطبراني، عند الطبراني لفظ ملكتكها بما معك من القرآن، على اعتبار جواز انعقاد النكاح بلفظ الملك. اعلم ان المحدثين اجمعوا على ان هذا اللفظ لفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ غير معتمد عند اهل السنة، عند اهل الحديث. نعم. الباب الخامس عشر. استحباب نكاح ذات الدين. استحباب نكاح ذات الدين. استحباب يعني مش واجب، ليس واجبا. انتوا عارفين الوجوب مصروف بايه؟ ها؟ ان كل امرأة شهدت الشهادتين فهي ذات دين، ولكن بعضهن أقوى في دينهن من بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال فاظفر بذات الدين، لما كل مسلمة ما هي ذات دين، لكن كما أن هناك مسلم عاص ومسلم طائع، ففي النساء مع إسلامهن طائعة وعاصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلفت أنظار الشباب أو أنظار الرجال على العموم أن يختاروا صاحبة الطاعة. صاحبة مين؟ الطاعة. لكن لو تزوج الرجل امرأة عاصية أو مفرطة أو مقصرة، هل يأثم بذلك؟ الجواب أنه لا يأثم، الجواب أنه لا يأثم، ولكنه يندم، فهو الذي يدفع الثمن. أما إثم شرعي فلا. لماذا؟ لأنها مسلمة. ودليل آخر أن الشرع قد أجاز وأباح للمسلم أن يتزوج المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية، فمن باب أولى أن يبيح له امرأة مسلمة عاصية، ولكن ذلك خلاف الأولى، ولكن ذلك خلاف الأولى. ثم إن فيه من المفاسد الشيء العظيم، وهي مسلمة ولكنها مثلا متبرجة، تقول والله أنا سأتزوج هذه المرأة خاصة وقد أباح الشرع ذلك. ها؟ لماذا يا فلان؟ لأنها جميلة، ما فيش غير كذا، لأنها إيه؟ جميلة. أو يشعر هو في نفسي بالخسة، يشعر في نفسي بالخسة، وهذه المرأة ذات حسب، فيريد أن يرفع بهذا الحسب خسيسته، أو أنها امرأة ذات مال وهو فقير، يريد أن يخرج من ضنك الفقر ولو شيئا ما، يتزوج امرأة عندها مال، ويغفل تمام الغفلة عن شرط الديانة. الذي يفعل هذا لابد أن يدفع الثمن في حياته، وأظن أن الواقع يشهد بذلك. إن من تخير المرأة لجمالها فسرعان ما ينفد هذا الجمال ويزول، فإذا زال الجمال، إذا زال جمال المرأة بحادث بحرق بأي شيء، لا يقوى الرجل على البقاء معها لحظة واحدة، لأنه ما جمعه وإياها إلا الجمال وقد ذهب، فكيف البقاء إذن؟ وإذا تزوجها لحسبها يكون أذل الناس عند أهلها، لأنهم ينظرون إليه أنه من طبقة دون طبقتهم. وإذا تزوجها لمالها فلو أنها منعت ذلك المال عنه وهو حقها شحن قلبه تجاهها، وساءت العشرة بينهما، وأدى ذلك إلى الطلاق. ولكن الرجل إذا تزوج المرأة لدينها أولا، لا بأس أن يجتمع مع دين الجمال والحسب والنسب، ولكن الرجل إذا اختار المرأة اختيارا صحيحا، اختيارا حض عليه الشرع وحث عليه، ثم بعد ذلك اجتمع له الجمال أو لم يجتمع، اجتمع له المال، كل ذلك ليس في ذهن الرجل، إنما الذي في ذهنه في وسط هذا الزمان الغابر على جهة الخصوص أن يتخير امرأة ذات دين لتحفظ عليه دينه وتحفظ عليه بيته وتحفظ عليه عرضه وأولاده، فإن الله تبارك وتعالى يجملها في عينيه ويجعلها أحسن الناس وأجمل الناس وإن كانت على غير ذلك. هذا والله قد شاهدناه أيام كنا بالشام. كانت هناك معنا امرأة دميمة الخلقة إلى أقصى حد، ولكنها كانت تحفظ القرآن كاملا، وكان عندها في الفهم رقي عظيم، وما قدر أحد منا أن ينكحها، وكان كل واحد منا يسأل نفسه لو تزوجها كيف يجامعها إذا كان لا يقوى على النظر إلى وجهها إذا لقيها في الطريق، فكيف ينام معها في فراش واحد حتى تزوجها أجمل شاب فينا، أجمل شاب فينا. ولما سمعنا بهذا الخبر قلنا لعل هذه كرامة لهذه المرأة لأجل دينها. فلما تزوجها واجتمعنا عند شيخنا بعد هذا البناء بأسبوعين أو ثلاث، فقال الشيخ سائلا ذلك الزوج وهو تلميذه كذلك، قال: كيف أجد ذلك الإنسان؟ قال: والله يا شيخ ما وجدت أجمل منها قط في دينها ولا في خلقتها. قال: والله ما نمت معها إلا استحييت منها لفرط حيائها وقوة دينها، وإن الله تبارك وتعالى جملها في عيني حتى أني لا أنظر إلى امرأة قط إلا وأراها أقبح منها. فهذا كرامة من الله عز وجل لهذه المرأة لأجل دينها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن عبيد العنزي المعروف بالزمن وعبيد الله بن سعيد وهو ابن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سني. لفظ سني تجد في ترجمة هذا الرجل، وما كانوا يقولون هذا المصطلح إلا في مقابلة أهل البدع وخاصة في انتشار المذهب الشيعي. ولذلك عبيد الله بن سعيد اليشكري نزيل نيسابور وأصله سرخسي من سرخس، كان هو الداعي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وبسببه نجى الله عز وجل مدينة بأكملها مدينة سرخس من أن يطأها شيعي ويدعو فيها لمذهبه، وهو رجل واحد حفظ الله تبارك وتعالى به أمة في بقعة من البقاع، وهو واحد. حتى إذا قلنا إن العالم في البلد خير من العين تنبع لهم بالماء صدقتم ذلك، لأنه يغذي الأرواح وينير القلوب ويقيم الناس على السنة. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وترجمة يحيى بن سعيد القطان فيها من العجائب ما فيها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكنت قد انتويت أن نتعرف على القطان باعتباره إمام الأئمة، هو إمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعلي الفلاس ويحيى بن معين وغيرهم من أئمة النقد من أئمة الجرح والتعديل، ولكنهم أعظم شهرة منه، أعظم شهرة منه. ولذلك أنت لو راجعت كتاب سير أعلام النبلاء مثلا لوجدت في أثناء قراءتك لتراجم أهل العلم علماء هم أجل من أحمد بن حنبل، ولكن الشهرة حظ ونصيب ورزق وقدر من الله عز وجل ولا اعتراض عليه. فهناك في الأمة من هو أعظم وأولى وأورع
من أحمد بن حنبل رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع، ولكنه لم يأخذ طريقه في الشهرة. كما أن هناك في الأمة من هو أفقه من الأربعة ولكن ضيعوا تلاميذه ولم يسجلوا مذهبه، ولذلك من الخطأ البين أن تعتبر أن فقهاء الإسلام أربعة. أربعة، إذن هذا دين فقير بعلمائه، بل هم إلى 400,000 أقرب منهم إلى الأربعة، هم كثير. ولكن تلاميذ الشافعي قاموا بفقهه ومذهبه وصنفوا فيه فاشتهر لذلك، وكما قلنا ذلك رزق وحظ ونصيب وقدر، وكذلك فعل مع بقية الأئمة رضي الله عن الجميع. عن عبيد الله بن عمر العمري أبي عثمان المدني قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد، وهو المعروف هو وأبوه بالمقبوري، المقبوري لأنه كان يسكن بجوار مقابر البقيع فلقب أو نسب إليها. سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه كيسان أبي سعيد، وكلاهما يلقب بالمقبوري، وكلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فسعيد يروي عن أبي هريرة وأبوه كذلك يروي عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، يعني في الغالب أن الذي يدعو الرجال لنكاح النساء هذه الأربع: رجل يتزوج للمال، والثاني للحسب، والثالث للجمال، والرابع للدين، والرابع للدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يتخير لك من بين هذه الأربع، يتخير لك، فيقول فاظفر بذات الدين، يعني إلا تفعل تربت يداك، يعني إذا لم تكن. شوف بعد ما أجاز لنا إن احنا نتزوج المرأة الجميلة والمرأة الحسيبة والمرأة الغنية، قال احذروا، هذا مأذون فيه ولكن احذروا أن تكون الحسيبة بغير دين، وأن تكون الجميلة بغير دين، وأن تكون الغنية بغير دين. فإذا اجتمع مع هذه الأوصاف الدين فعض عليها بالنواجذ، لا تجد أحسن من ذلك. أما إذا اخترت المرأة فقط لحسبها دون النظر إلى دينها فهذا خسران عظيم جدا، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام برجل قد التصقت يداه بالتراب والأرض، وهو مثل تضربه العرب للخسارة والبوار. والبوار رجل يختار امرأة على غير هدى من الله تعالى، معرضا عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ده هو الذي يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة ايه؟ الصالحة. لم يقل الجميلة ولا الحسيبة ولا الغنية، وإنما المرأة ايه؟ الصالحة. والصلاح لا يكون إلا في التمسك بدين الله عز وجل. قال فاظفر، ولم يقل فانكح أو فتزوج أو فخذ أو فاختر، وإنما قال ايه؟ فاظفر. شايف انت لما تقول ايه؟ أنا قعدت أجري ورا فوران لحد ما ظفرت به، ها؟ اللفظ ده يؤدي نفس المعنى. لو قلت أنا قعدت أجري ورا فلان لحد ما لحقته لا يؤدي. فاظفر به كأنك نزعته من البئر نزعا، كأنك نزعته نزع وشددته شد حتى حصلت به او حصلت عليه في مشقة وعناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول لك ايه؟ المرأة المؤمنة، المرأة التقية دي هي التي تحفظ عليك امرك، تحفظ دينك. واحد يقول يا شيخ ما انا اتزوج واحدة متبرجة واجتهد عليها ان شاء الله وهتبقى امرأة متدينة باذن الله. ها؟ طيب الكلام ده احتمال ولا مش احتمال؟ ما هو ممكن صح؟ ممكن تتزوج واحدة متبرجة وتجتهد عليها وتبقى امرأة صالحة واصلح منك كمان، لكن ده احتمال ولا لا؟ طب ممكن انت بعد كده تجتهد عليها ما تقبلش اجتهادك ده؟ اسمع يا ابو فلان، اوعدت الكلمة عن النقاب ولا انا ما اقدرش البسه، ولو عدت تجيب السيرة دي انا هصلت اخواتي عليك يقطعوك. من دلوقتي اهو فيش حاجة اسمها نقاب، فيش حاجة اسمها خمار. تكلم صلاة وصوم، صلاة وصوم اذا انت متخلف، تكلم القرون الوسطى. والفيلسوفة بقى اللي هي حافظة دين شوية يقول له بقول لك يا فلان لكم دينكم ولي ايه. كل واحد في وادي. اوعى تجيب زي ما انت ماشي براحتك وانا قابلتك على وضعك ده وتبص له كده وتشاور على لحيته كده كانها قرف يعني. تقول زي ما انا قابلتك على وضعك ده تقبلني على وانت تقبلني ليه؟ لا مؤاخذه انا كنت جاي منين؟ ده انا امراه جميله وانا امراه ده انا معايا شهاده قد كده، خاصه وان البلد دي بتاعت شهادات كمان. خدت بالك؟ انت يعني معاك شهاده ايه؟ تقول لها لسان حقوق مثلا. طب ما انت عارف ان الحقوق دي ما حرام، مش ده قانون الكفار. طب انا بقى لا مؤاخذه يعني معايا شهاده قد كده من كليه الاداب قسم اللغه العربيه، احسن شهادتي ولا شهادتك؟ انت هتقول ايه كراجل صاحب دين؟ شهادتك صح ولا لا؟ تقول لك ها. فانت بقى ايه تلم الدور وتخليك ماشي في حالك، انما تيجي عند الدين لا متاسفه مش هقبل منك، وارجو انك ما تفتحش الموضوع ده مره تانية عشان ما تاديش تحت بند ان ابوها عمده او حتى شيخ غفر. ما انت ابوك ما حصلش، خدت بالك؟ اهو منصبه خلاص في البلد، خاصة انه تابع الداخلية. فالمهم تقول انا هتجوزها واجتهد عليها. طب انت اجتهد وباء اجتهادك بالفشل، هتعمل ايه؟ ثم ان في مفسدة اخرى اخطر منها، انصرافك باعتبارك رجل يعني صاحب دين وصاحب مظهر اسلامي كمان، انصرافك عن المنتقبة صاحبة الدين او المختمرة صاحبة الدين الى غيرها من المتبرجات يؤدي الى فتنة المتبرجات في دينهن. الواحدة بقى تقول لك اذا كان فلان المتدين ده سيبنا كلنا واحنا منتقبات 50-60 واحد واحدة في الحتة وراح يتزوج اسفل واحدة متبرجة، يبقى دي الموضة بقى اللي ماشي، يبقى التبرج هو ايه الموضة اللي ماشي. تبص تلاقي دين النساء يضعف شيئا، هو اصلا ضعيف حتى عند الرجال ضعيف فضلا عن النساء، فضلا ان تكون انت المتسبب لها في هذه الفتنة. يبقى الزواج من المتبرجات فيه خطورة ولا ما فيش؟ فيه؟
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء. هو أنت المؤذن؟ عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ شو بقى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، بيسأل عن كل واحد من أصحابه عن أخباره حتى الزواج. تزوجت؟
طلقت، أنجبت، ما أنجبت، سميت ولدك، أكلت، شربت، شفقة وحرص، أرحم بالأمة من أنفسها. تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم سيب؟ مع أن الواحد لو سأل السؤال ده لأي واحد يبدو في ظاهره أنه سؤال تطفلي وطفولي، أنت مالك يا أخي، سيب ولا بكر يا أخي، صح ولا لا؟ شوف النبي عصم سأله، قال بكر أم سيب؟ قلت سيب. خلاص بقى، إذا كان بقى سيب بقى ها؟ ما هي درجة تانية، مش السيب دي درجة تانية في الرجل والمرأة. إذا كان قال له سيب بقى، أنا وإنت هنقول إيه؟ هقول له ربنا يبارك لك، والله ده أنت مأجور وكتر خيرك وبتاعه كويس، وهو امرأة مسلمة تسترها، صح؟ لكن النبي عليه السلام دله على الأفضل، قال فهلا بكرا تلاعبها؟ يعني ما كنتش اخترت بكرا وسبتك من السيد دي؟ ها؟ ما كنتش اخترت بكرا أحسن لك؟ فهلا بكرا تلاعبها أو تداعبها؟ قلت، شوف العذر بقى، قلت يا رسول الله إن لي أخوات، أبوه مات وترك سبع بنات، عبد الله الأنصاري مات وترك إيه؟ سبع بنات، تركهم في أرابيز عبد الله، في أرابيز جابر. طب جابر بقى لو راح جاب واحدة بكر هتبقى واحدة زيهم؟ تصور لو جاب واحدة بكر عندها 20 سنة مع سبعة كلهم في هذه السن، هيعملوا ايه؟ انت متصور هيعملوا ايه؟ ده انت عندك اختين في البيت بيطحنوا بعض كل ساعة مرة ولا مرتين. امال بقى لما السبعة يجتمعوا على واحدة يرونها غريبة هيعملوا فيها ايه؟ فجابر بقى بذكائه وفطنته قال لا، انا جيب واحدة كبيرة عاقلة، اهو نص عاقلة احسن من ايه؟ من ربع، خدت بالك؟ اجيب واحدة عاقلة تقعد مع البنات دي تربيهم تبقى زي امهم بمثابة امهم. ها؟ فقال يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. كل شوية اختك عملت، اختك سوت، اختك راحت، اختك جت، هتشحن قلبه. لكن واحدة سيب كبيرة اعقل من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فذاك إذن، يعني أصبت يا جابر. إذا كان ده هدفك وغرضك من الزواج بسيب فنعم الرأي هذا الرأي. قال إن المرأة تنكح على دينها، يعني لأجل دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يدك. الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، يعني أخبرنا في هذه النصوص بما يفعله الناس عادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين. ذات مين؟ وذات، أنت بيجي لك الأخ يقول لك إيه يا شيخ، والله انت يعني باعتبارك شيخ اكيد عارف النساء. عارف النساء منين يا ابني؟ خدت بالك؟ طيب افرض ان انا عارف النساء عن طريق مراتي، عن طريق اختي، عن طريق امي، خدت بالك؟ يقول انا عايز اتزوج واحده، بس ايه شيخ، ها ذات دين، تجيب له بقى واحده بقى ايه ما حصلتش. انت نفسك باعتبارك شيخ نفسك فيها لدينها، لكن انت خايف من اللي وراك، فبتلم الدور وتقول له والله في واحدة ستة، لو ما كنتش انا متزوج، وترفع صوتك بقى، لو ما كنتش انا متزوج كنت تزوجتها، لكن انا هوسرك بها. ساعة ما يشوفها امحية شوية يقول لك لا اصلا انا كنت عايزة جميلة برضه. هو حط عينه على الجمال الاول، هو حط عينه على ايه؟ على الجمال. واحد بقى فقير ومطحون، ها الدنيا طحنته، يقول لك شوف يا شيخ انا صريح، انا راجل صاحب دين وصريح، انا عايز واحده غنيه، خلينا نطلع من فقر الذكر بتاعي ده. انا مش عايز واحدة لا جميلة ومش عايزها كمان صاحب الدين. انا عايز اهم حاجة واحدة ايه؟ ده صريح بيريح. وانت بتريحه بتقول انت بروح يبجي بشغلك. لكن اللي بيجي يكذب عليك ده بيقول لك صاحب الدين. انت من الاخر خاص بيقول له بقول لك ايه؟ انت عايزها عينيها خضرة او زرقة. خدت بالك؟ دلوقتي العينين امرها سهل. بتتلون. العينين بتلبس عدسة ملونة. بتتلون خلاص ما بقناش نعاني من مشكلة العينين دي خلاص. والشعر بيتلون. خدت بالك؟ بس التلوينة الواحدة بمئتين جنيه. يعني هذا يلزم منه ان يكون الزوج غنيا. وبقت بلايا بلايا عامة يا سمارة. بقى الاثمر ملوش مكان في الدنيا دي خالص. قال فانهم يقصدون هذه الخصال الاربع واخرها عندهم ذات الدين. اخر حاجة الواحد يفكر فيها انها المرأة تكون ايه؟ ذات دين. قال فاظفر انت ايها المسترشد بذات مين؟ الدين. لا انه امر بذلك. يعني ده مش امر. لان ده على سبيل الاستحباب. فالحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه. ومعنى تربت يداك. وفي هذا الحديث الحس على مصاحبة أهل الدين في كل شيء. في كل شيء. لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وحسن طرائفهم ويأمن المفسدة من جهتهم.
تفضل.